أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم مجددا في رحاب هذا الدرس من شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. يتواصل الكلام إخواني حول المركب الناقص في نظر المناطق وفي علم المنطق. قلنا أن المركب الناقص ينقسم عندهم إلى مركب تقييدي وإلى مركب غير تقييدي، وأن المركب التقييدي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والمركب غير التقييدي ينقسم إلى قسمين. أما أقسام المركب التقييدي الثلاثة فهي عبارة عن المركب الإضافي، وقد انتهينا بحمد الله منه في دروس سابقة، والمركب الوصفي وقد ذكرناه مفصلا في الدرس السابق، والمركب التعليقي والذي سيدور حوله الكلام في درس هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأما أقسام المركب الناقص غير التقييدي فهما قسمان: القسم الأول المركب العددي، والقسم الثاني المركب الظرفي، ونحاول إن شاء الله سبحانه وتعالى بيانهما أو بيانهما من خلال درس اليوم بإذنه تبارك وتعالى. بعد أن انتهينا من الحديث عن المركب الإضافي وأنه ينقسم إلى تخصيصي وتشخيصي، وكذلك انتهينا من المركب الوصفي أو التوصيفي وهو أيضا ينقسم إلى تخصيصي وتشخيصي، وصل بنا الكلام إلى الحديث عن المركب التعليقي. المراد من المركب التعليقي هو ذلك المركب الذي يحتوي على متعلق ومتعلق. خلي أبين هاي المسألة شوية. في علم النحو من تجيك جملة خبرية، مثلا على سبيل الفرض زيد قائم، أنت تعرف زيد مبتدأ وقائم خبر، لكن من تجيك جملة بهذا الشكل تقول زيد في الدار، زيد في الدار، تعرب زيد مبتدأ، لكن في الدار شنو تعربها؟ تقول في الدار، طبعا هذا على بعض الإعرابات، أبين الإعراب الثاني إن شاء الله. في الدار جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر. في الدار جار ومجرور متعلق، شوفوا متعلق بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر. جيد. إذن أنت تريد أن تقول بأن هذه الجملة زيد في الدار، عفوا، هذه تحتوي على متعلق اللي هو في الدار، ومتعلق به اللي هو الخبر المحذوف اللي تقديره مستقر أو استقر. إذن أنت هنا تقول بأن هنالك تعليق، بأن هنالك تعليق، وكأن أصل الجملة هكذا: زيد موجود في الدار، زيد موجود في الدار، بمعنى أنك تريد أن تقول بأن وجود زيد مقيد بهذا القيد وهو قيد في الدار. فزيد لا موجود في الشارع ولا في المدرسة ولا في الدائرة ولا في المسجد، وإنما في الدار. إذن أنت تقيد وجود زيد بأنه في هذا الموضع، بأنه في الدار. إذا صار الوجود مقيد، وفي الدار قيد لذلك المقيد. فالمركب هو شنو؟ موجود في الدار، هذا كله مركب، مو في الدار لوحدها، لأنه ترى بعدين راح نرجع لها. هاي في الدار تجينا في قسم المركب غير التقييدي. أرجو أن تركزوا لي إخواني، إحنا قلنا أن المركب التقييدي يحتوي على جزئين، مقيد ومقيد، أو قول مقيد وقيد، مقيد وقيد. فمثلا في المركب الإضافي قلنا أنك تقيد النكرة بنكرة، فتقول غلام رجل، تستفيد التخصيص من هذا التقييد، أو غلام زيد، تستفيد التشخيص من هذا التقييد. وكذلك في المركب الوصفي قلنا لدينا جزآن، وصف وموصوف، أو موصوف وصفة، فتقول رجل صالح، هنا قيدت الرجل بالصلاح. إذن جزئين عندي، قيد ومقيد، الرجل مقيد والقيد هو صالح الصلاح، رجل مقيد بالصلاح. فمن أقول لك أكرم رجلا صالحا، معناه أنا جاي أقيد الرجل اللي يجب أن تكرمه بقيد الصلاح، بقيد الصلاح. من أقول لك قلد مجتهدا عادلا، معناه أقيد المجتهد بالعدالة، ممكن مجتهد تقلده خصوص العادل. وكذلك عندما تقيد النكرة بمعرفة، من أقول لك أكرم غلام زيدين، معناه أكرم مو كل غلام، وإنما خصوص وشخص غلام زيد، هذا الشخص بالذات هو الذي يجب أن تكرمه لا كل غلام. كذلك هنا الحال إخواني في المركب التعليقي، حال حال المركب الإضافي والمركب الوصفي، فإنه يحتوي على جزئين، مقيد وقيد. عندما تقول زيد في الدار، قلنا أن أصل هذه الجملة زيد موجود في الدار، وقلنا عندما تعرب تقول في الدار جار ومجرور متعلق، شوفوا متعلق بخبر محذوف تقديره استقر أو مستقر، معناه أن استقرار زيد ووجود زيد حاصل في الدار. إذن أنت تقيد وجوده، تقيد استقراره، فيكون وجوده متعلق، متعلق متعلق، وفي الدار متعلق به، في الدار يتعلق به الوجود. يعني بعبارة أخرى تقدر تقول المتعلق هو في الدار، والمتعلق به هو الوجود. في الدار تعلقت بالوجود والاستقرار المنسوب لزيد، ما أدري الفكرة جاي تتضح أو لا. إذن هاي الآن من يجين الشارع ويقول لي أكرم زيدا في المسجد، أكرم زيدا في المسجد، معناه الشارع ما جاي يطلب من عندي أن أكرم زيدا في بيته، أن أكرم زيدا في بيته، ولا أكرمه في الشارع، وإنما قيد إكرام زيد وين؟ بأن يكون ذلك الإكرام في المسجد. فإذا تواجد زيد في المسجد وجب إكرامه، وإذا لم يتواجد في المسجد، افترضوا زيد ما يدخل للمسجد نهائيا، واجب عليه إكرامه بعد؟ لا، مو واجب، وقيده في المسجدية، قيد الإكرام، شوفوا أكرم زيدا في المسجد، كأنه يريد أن يقول يجب عليك إكرام زيد لا مطلقا، وإنما في خصوصي وشخصي وجوده في المسجد، بالتالي إذا تواجد في المسجد وجب إكرامه، وإذا لم يتواجد في المسجد فلا يجب إكرامه، لأن الإكرام مقيد بأن يكون إكراما خاصا حاصلا في المسجد. إذن الإكرام مقيد، و
في المسجد قيد لذلك الإكرام. ترى جاي أمثل أمثلة مختلفة، أريد تفهم أن مجموع الجار والمجرور قيد لشيء، هنالك شيء مقيد ويأتي الجار والمجرور قيدا لذلك الشيء. فتارة أقول زيد موجود في الدار، معناه أقيد وجود زيد في الدار. تارة أقول أكرم زيدا في المسجد، معناه الإكرام مقيد بأن يكون زيدا، بأن يكون زيد موجودا في المسجد، إذا مو موجود في المسجد لا يجب إكرامه. هذه تقييدات إخواني. بالتالي وين المركب؟ تقول هيجي الإكرام يجب الإكرام في المسجد، هاي الإكرام في المسجد، هذه شيني؟ هذا مركب كله ها، مو بس في المسجد، لا كل المركب في المسجد، هذا قيد، هذا مو تمام المركب، هذا جزء من المركب، هذا الجزء الثاني من المركب. المركب قلنا جزئين، الإكرام هو الجزء الأول، وهذا الإكرام مقيد بالجزء الثاني وهو شنو؟ في المسجد. فيصير مجموع المركب هو الإكرام في المسجد، يجب الإكرام وين؟ في المسجد. الإكرام في المسجد، الإكرام الواجب وين؟ في المسجد، لا مطلق الإكرام. هذا واضح إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن صار وجوب الإكرام معلق على وجود زيد في المسجد، على تحقق زيد في المسجد. إكرامه معلق على تواجده في المسجد. فيصير الإكرام متعلق به، إيش تعلق به؟ تعلق به التواجد في المسجد. لذلك تقول الجار والمجرور متعلق مرتبط، ها اكو ارتباط بين القيد والمقيد، اكو ارتباط، اكو تعليق. تقول هذا الإكرام متعلق يتعلق به التواجد في المسجد، يتعلق به التواجد في المسجد. هذا الإكرام مقيد بقيد هو التواجد في المسجد. وضحت الفكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني المركب التعليقي، وإن كان إحنا نشوف هنا ثلاث كلمات الوجود في المسجد، بس هاي في المسجد قيد، كلها قيد، والإكرام أو الوجود مقيد، معناه الإكرام أو الوجود هذا الجزء الأول من المركب، وفي المسجد مجموع الجار والمجرور اثنينات يصيرا قيد المن، قيد للوجود أو الإكرام. بعدين في الدار، في الدار يجي ويانا إن شاء الله أن في الدار نفسها بها شنو؟ قيد ومقيد، قيد ومقيد، عفوا أنه فيها جزئين، عفوا معذرة إخواني، فيها جزئين، في والدار، في حرف الجر والدار المجرور. لكن هذا مو تقييد، هذا مو تقييد، هذا مركب، لأنه كلمتين في زائدا الدار، هذا مركب ولكن ما بي تقييد، وإنما بي ظرفية كما سيأتي معنا إن شاء الله. أعتذر جدا إخواني. إذن الآن أصبح عندي المركبات التقييدية ثلاثة: المركب الإضافي، المركب الوصفي، المركب التعليقي، واللي هو وجود متعلق ومتعلق به، متعلق بالكسر، متعلق. تقول الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف، متعلق، والخبر شي يصير متعلق به، اسم مفعول متعلق به، يعني تعلق به الجار والمجرور، تعلق به الجار والمجرور. هذا من حيث الألفاظ طبعا، وإلا بالمعنى بالدقة يصير الجار والمجرور قيد للخبر. يكون مثلا زيد موجود في الدار، أنت تقيد وجود زيد بأنه كائن وحاصل في الدار، متحقق في الدار، وهكذا أكرم زيدا في المسجد، الإكرام مقيد بأن يتواجد زيد في المسجد وأن يحصل الإكرام له وين؟ في المسجد. فلازم يجي زيد يدخل إلى المسجد، هاي أولا، وثانيا أن يتم إكرامه داخل المسجد لا خارج المسجد، لا في الشارع لا في البيت لا في المدرسة لا في الدائرة لا 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 إلى آخر. هذا معنى المركب التعليقي إخواني، واللي هو القسم الثالث من أقسام المركب التقييدي. هذا القسم الثالث فيه خلاف، وإذا نريد نكون منصفين، أصلاً المركب التقييدي كله أكو به خلاف بين المناطق. المصنف والمحشي هنا عالجوا هذا الخلاف. البعض كما ذكر المصنف في شرح السعدية على الرسالة الشمسية، المصنف عنده شرح للرسالة الشمسية اللي هي الكتاب المنطقي الثالث أو الرابع الذي يدرس في الحوزة العلمية. احنا عندنا سلم دراسي في المنطق إخواني، أول ما تدرس خلاصة منطق، بعد ذلك منطق المظفر، بعد ذلك حاشية ملا عبد الله، بعد ذلك تدرس الشمسية، الرسالة الشمسية، ما يسموها الشمسية، الشمسية هي رسالة صغيرة لكن عليها شروحات كبيرة جدا، ودراستها أكبر وأكثر عمقا من دراسة حاشية ملا عبد الله. المصنف شرح هاي الشمسية، شرح الرسالة الشمسية بشرح أسماه شرح الشمسية، شرح السعدية على الشمسية، السعدية نسبة له لأنه سعد الدين التفتازاني، لذلك سماه شرح السعدية على الشمسية، على الرسالة الشمسية. عموما فالمصنف هناك في شرح السعدية ذكر بأن البعض حصر المركب التقييدي بالمركب الوصفي، يعني بالصفة والموصوف اللي هو القسم الثاني اللي أخذناه في الدرس السابق. كأن البعض ادعى بأن المركب التقييدي له صورة واحدة وهي صورة الوصف والموصوف. زين، هذا أول خلاف موجود بين المناطق. الخلاف الثاني في المركب التقييدي هو أن البعض، وهو قطب الدين الرازي في شرحه على الرسالة الشمسية، قطب الدين الرازي هم عنده شرح على الرسالة الشمسية، قطب الدين الرازي زعم أن المركب التقييدي لا يتركب إلا من اسمين فقط أو من اسم وفعل، اسمين فقط كما في المضاف والمضاف إليه اللي أخذناه، اسمين فقط كما في الصفة والموصوف اللي أخذناه. اسم وفعل هذا واضح جدا إخواني، لأن الوصف قد يكون اسما وقد يكون فعلا. مثلا عندما أقول اشتريت غلاما يقرأ ويكتب، يقرأ ويكتب أفعال، شنو علاقتهم بالغلام؟ تقول ذني صفة للغلام، لأنه الجمل بعد النكرات شنو؟ صفات، وبعد المعارف أحوال. عندما تقول رأيت زيدا يضرب عبده، أنت تقيد رؤيتك لزيد بأنها حاصلة حالة كون زيد شنو؟ يضرب عبده. فزيد اللي شفته مقيد بأنه يضرب عبده، مقيد بهذا الحال من أحوال زيد، لأن أحوال زيد كثيرة، قد يكون رأيته نائما جالسا يأكل الطعام يشرب الماء يضحك يبكي، أحوال متعددة له. تقول لا أنا رأيته، أو مثلا رأيت زيدا يبكي، يعني رأيت زيدا مقيدا بقيد وهو البكاء، رأيت زيدا وهو في حال هو حال البكاء. فقطب الدين الرازي قال احنا ما عدنا المركب التقييدي واحد من اثنين، لو يجي اسميا مثل الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه إذا كان الوصف اسما مثل اشتريت غلاما طويلا، أو مثل مثلا أكرم زيدا العالم، فقال هذا من اسمي، أو من اسم وفعل، من اسم وفعل، وهذا في المركب الوصفي إذا اجت الجملة الفعلية وصفا للاسم. فقال ما عدنا، احنا عدنا مركب تقييدي من اسميا ومركب تقييدي من اسم وفعل. هنا ذكر المحشي طبعا قسما ثالثا وهو المركب التعليقي. إذن ظاهر كلام القطب الرازي أن المركب التقييدي واحد من اثنين، لو وصفي لو إضافي، كأنه ينكر وجود مركب تعليقي أو لا يدري بوجود مركب، هو ما ينفيه ولكنه لم يذكره، هو ادعى هكذا، قال المركب التقييدي لا يتركب إلا من اسمين أو اسم وفعل، اسم وفعل. هنا المحشي رد عليه قال له أنت نسيت المركب التعليقي، وهذا يتركب من اسمين وحرف. شوفوا زيدون، عيف زيد على صفحة كم ابتدأها، زيدون قائم في الدار، هاي قائم اسم، في حرف، الدار اسم، إذن هذا عندنا مركب من اسمين وحرف، هذا كله شو نسميه؟ مركب تقييدي، جزءه الأول هو قائم، جزءه الثاني في الدار، في الدار كله جزء ثاني، لكن من نحلله بالكلام نجده ثلاثة أجزاء، ها، قائم زائدا الحرف فيه زائدا الدار، قائم والدار اسمان وفيه شنو؟ حرف. إذن المركب التقييدي ممكن أن يتركب من اسمين وحرف، لا كما زعمت يا قطب الدين الرازي بأنه يتركب إما من اسمين وإما من اسم وفعل فقط. أنت حصرت المركب التقييدي بنوعين، الآن المحشي جاء لك بنوع ثالث، وهذا النوع الثالث مقر عند المناطق، وأنت غفلت عنه. الآن صار واضح عندنا شنو معنى مركب تعليقي، وبالتالي نكون قد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من بيان أقسام المركب التقييدي، وهي المركب الإضافي والمركب الوصفي والمركب التعليقي، وبينا الخلافات الموجودة بين علماء المنطق في المركب التعليقي، فالبعض حصر المركب التقييدي بالصفة والموصوف، معناه نفى وجود المركب الإضافي ونفى وجود المركب التعليقي، هذا واحد، وهذا ذكره المصنف في شرح السعدية ولم يذكر من هو القائل به. وخلاف آخر وهو أن قطب الدين الرازي ادعى أن المركب التقييدي منحصر إما بالمركب الإضافي أو بالمركب الوصفي، لأنه قال لا يتركب المركب التقييدي إلا من اسمين أو من اسم وفعل، في حين هنا المحشي ذكر قسما ثالثا للمركب التقييدي وهو المركب التعليقي، وبالتالي يصير عندنا أقسام المركب التقييدي ثلاثة: مركب إضافي، مركب وصفي، مركب تعليقي. انتهى الكلام تماما عن المركب التقييدي، نأتي إلى المركب غير التقييدي، يعني المركب الناقص غير التقييدي. ماذا عرفنا المركب التقييدي؟ من اسمه بعد واضح، وهو ما كان فيه تقييد، يعني يوجد لدينا مقيد ويوجد لدينا قيد. الجزء الأول من هو مركب بعد، الجزء الأول من المركب مقيد، والجزء الثاني يكون قيدا لذلك الجزء الأول، فتحصل بينهما عملية تقييد، تقييد الجزء الأول بالجزء الثاني، مثل ما تقيد رجل بأنه صالح، مثل ما أقول لك أكرم زيدا العالم فأقيد زيد بالعلم، إذن هنا عملية تقييد، الجزء الأول مقيد والجزء الثاني قيد له، هذا المركب الناقص التقييدي. نأتي إلى المركب الناقص غير التقييدي، المركب الناقص غير التقييدي بعد من اسمه واضح، وهو المركب الذي لا يكون، شوفوا لا يكون، لا يكون فيه الجزء الثاني قيدا للجزء الأول. وإن تركب، وإن تركب، إذن عملية تركيب أكو كلمتين عندنا، لكن الثانية مو قيد للأولى. وإن ارتبطت بها، وإن ارتبطت بها جاءت معها لا لتقييدها وإنما لخصوصية أخرى غير التقييد. هذا المركب الناقص غير التقييدي نوعان. النوع الأول هو المركب الظرفي، المركب الظرفي مثل في الدار نفسها، في الدار، مو منسى، منسى أخذنا قائم في الدار، ذاك مركب شكل، الآن في الدار فقط اللي هنا كلمتين، في زائدا الدار، في حرف جر والدار اسم مجرور. هذا التركيب تركيب في الدار فقط، فقط هذا، هذا نعبر عنه مركب ظرفي، مركب ظرفي. ليش؟ لأن في تفيد الظرفية، ودار، الدار هي الظرف، هي الظرف الذي يتسع للموجودات الظرفية. فمن أقول زيد في الدار، في أفادت الظرفية، والدار هي ذلك الظرف الذي يتواجد فيه زيد. إذن في الدار كلمتين، كلمة تفيد الظرفية يعني خاصية الظرفية، نسبة الظرفية، معنى الظرفية، والدار تعطيني الظرف، تعطيني معنى الظرف الذي يستوعب الأشياء التي تقبل الظرفية، لأن الأشياء منها ما يقبل الظرفية ومنها ما لا يقبل الظرفية. فالذات المقدسة لا يقال عنها في مكان كذا، في مكان كذا، لا تقبل المكان لأنها مجردة عن الزمان والمكان، هو خالق الزمان، هو خالق المكان، لا ظرف لوجوده تبارك وتعالى، فهو موجود مطلقا. الآن في شلون، شلون نقول هذا، هذا مركب غير تقييدي؟ نقول لأن كلمة في ما بها سعة مفهوم. تتعرفون أن في حرف جر، والحروف لا معنى لها إلا إذا وضعت في جملة. ففي اللي هي حرف جر واللي ما لها معنى إلا إذا وضعت في جملة، هذه واحدة من المعاني الحرفية. المعنى الحرفي إخواني هو المعنى الذي لا استقلالية له، لا يظهر معناه إلا إذا وضع في جملة، فيسمونه معنى تبعي، معنى غير مستقل. المعاني غير المستقلة، المعاني الحرفية تكون معاني جزئية مو كلية، يعني ما بها سعة، مو مثل كلمة رجل، كلمة رجل واسعة تشمل كل رجل. أما في، لا لا، في تخليها في جملة تعطيك معنى الظرفية. مثلا كلمة من، من كلمة من تجيبها تخليها في جملة تعطيك معنى واحد فقط، ما تعطى أكثر من معنى، ما لها أكثر من معنى. أولا هي بحد ذاتها لا معنى لها، وإنما يكون لها معنى ويوجد، شوفوا يوجد، يوجد، ها، مو لها معنى ولا يظهر إلا في جملة، لا، ليس لها معنى إلا إذا وضعت في جملة، فتلك الجملة توجد لحرف الجر معنى من المعاني، وإلا قبلها ما موجود إلى أي معنى. وهذا فرقي، هذا هو فرق الاسم الموصول عن حرف الجر. الاسم الموصول من أقول الذي، جاء الذي، تقول الذي شنو؟ الذي يأكل، يشرب، يضرب، ما نفتهم شنو الذي. أقول له معنى، ولكن معناه غامض يحتاج إلى ما يوضحه. مثلا شوفوا فرق الموصول عن حرف الجر. مثلا الآن أنا موجود لكن الغرفة ظلمة، ما تشوفني، إذن أنا غامض الآن، خافي عليك، بس مو معناه أنا مو موجود، موجود، تحتاج إلى نور حتى يتضح لك وجودي حتى تشوفني. إذن الاسم الموصول مثل وجودي بالغرفة إلى معنى، الاسم الموصول إلى معنى، ولكن يحتاج إلى صلة الموصول حتى شنو تكشف لنا عن معناه، بينما الحرف لا معنى له أصلا، لا معنى له أصلا، وإنما يصير له معنى ويوجد له معنى ويخلق له معنى إذا وضع في جملة. فنجي إلى كلمة من. كلمة من بحد ذاتها ما لها معنى ولا لها معاني متعددة، كل معنى ما لها. من، واحد سيقف يقول من شنو معناه؟ ماكو معنى. إذا خليتها بجملة ابتدائية تقول سرت من بغداد إلى البصرة، صار معناها الابتداء، يعني أن سيري ابتدأ من بغداد. إذا خليتها في جملة تبعيضية كقوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني بعض الناس يشتري لهو الحديث، صارت لها معنى التبعيضية. إذا استعملتها كجنسية تقول التمس خاتما من حديد أو من فضة مثلا، اشتريت خاتما من فضة، يعني من جنس الفضة، صارت لها معنى الجنسية. من صار لها معنى الجنسية أو معنى الابتداء أو معنى التبعيض، دلت على خصوص ذلك المعنى، ما تدل على غيره. بعد تستعملها في جملة تدل على معنى الواحد، إما الابتداء لوحده أو التبعيض لوحده أو الجنسية لوحدها. إذن هي تدل على معنى جزئي، لا تدل على معنى كلي له عدة مصادق وعدة أمثلة مثلا، لا، معنى واحد فيه. إما تدل على الابتداء لوحده، نتحدث عن كلمة من باعتبارها حرف، إما تدل على الابتداء لوحده، أو تدل على الجنس لوحده، أو تدل على التبعيض لوحده. إذن معناها معنى جزئي، كل المعاني الحرفية إخواني معناها معنى جزئي. بالتالي المعنى الجزئي، يعني زيد، من أقول هذا زيد، زيد الآن متشخص في الخارج، معنى جزئي، نعم معنى جزئي مو كلي. بعد بيسعى ينطبق على غير صاحبه، ما بيسعى حتى، هذا مو مثل لفظ الإنسان، لفظ الإنسان بيسعى ينطبق على زيد وبكر وعمر، أما زيد، زيد لا ينطبق إلا على زيد. فإذن من الابتدائية لا تنطبق إلا على الابتداء، من التبعيضية لا تنطبق إلا على التبعيض، من الجنسية لا تنطبق إلا على الجنس. شو وقت تكون من جنسية؟ عندما توضع في جملة يراد بها معنى الجنس. إيش وقت تكون من تبعيضية؟ عندما توضع في جملة يراد بها التبعيض. إيش وقت تكون من ابتدائية؟ عندما توضع في جملة، شوفوا عندما توضع، عندما توضع، يعني عندما تتشخص، لأنها صارت مختصة بهذه الجملة ولا تدل على معنى آخر غير معنى هذه الجملة، فتدل على الابتداء في هذه الجملة، وتدل على الظرفية أو عفوا تدل على التبعيض في هذه الجملة، وتدل على، يعني في جملة أخرى، وتدل على الجنس في جملة ثالثة، وهكذا. فيصير معناها شخصي. إذا صار معناها شخصي، انتبهوا إخواني، معناه من قلت في الدار أو سرت من بغداد أو أعطني من هذا الطعام، هاي تبعيضية، أو جنسية مثلا، اشتري خاتما من فضة. من صارت هنا، من صارت في الجملة، ما تحتاج إلى قيد يقيدها، لأن هي مقيدة، هي شخصية. بعد شو تقيد منعتها؟ يعني أنا من أقول لك أنت عندك ابنك اسمه زيد، وأقول لك زيد مؤدب، وأنت تدري أنا أتحدث عن ابنك، ابنك يحضر بذهنك لو يحضر غير زيد بذهنك، وما يحضر، هو مقيد بعد، هو ابنك، الحديث عن ابنك، فما يحتاج أقول لك زيدون ابنك الذي طوله كذا، الذي عمره كذا، الذي في الصف كذا، ما يحتاج بعد، ما يحتاج قيده، لأنه هو واحد، بس واحد هو. هنا من لها معنى واحد، لذلك لا تحتاج إلى تقييد. هاي مو مثل كلمة رجل في المركب التقييدي، كلمة رجل واسعة تحتاج إلى تقييد، في المعرفة أكرم زيدا وزيدا عندك 10 أفراد اسمهم زيد، يحتاج إلى تقييد، فأقول لك أكرم زيدا الفقيه، وهكذا إخواني. إذن في الدار في جزء أول، الدار جزء ثاني، هذا الجزء الثاني ليس قيدا للجزء الأول، الدار ليست قيدا لفي، لأن في ليس لها معنى في هذه الجملة إلا الظرفية. عندما أقول زيد في الدار، في معناها الظرفية، النسبة الظرفية تدل على النسبة الظرفية، يا نسبة، نسبة وجود زيد في الدار، وأن بين الدار وبين زيد علاقة الظرف والمظروف، زيد مظروف والدار ظرف. هاي أكثر من هذا الدل بعد فيه، أذهب بها دلالة أخرى، ما بها دلالة أخرى، بس الدلالة خصوص هاي الدلالة. إذا صارت دلالتها خاصة في هذه الجملة وهي دلالتها على الظرفية، بعد تحتاج تقييد؟ أنت إذا صار ابنك زيد هو الذي نتحدث عنه وهو المشخص، يحتاج بعد أشخصه أكثر، هو مشخص، تشخص بعد. كذلك هنا في يعني احنا نتحدث عن في إخوان، ترى نتحدث عن كل الحروف بس في جايبينها للمثال هنا. كذلك من أقول لك البس خاتم من فضة، من هنا بعد ما تحتاج إلى تقييد، هي مقيدة بعد، مقيدة بالجنسية، يعني البس خاتم من جنس الفضة، من جنس الذهب، من جنس الكذا، هذا. فترى كلامنا عن في لا في خصوصها، وإنما في كل المعاني الحرفية، في جميع الحروف. هذا نعبر عنه مركب غير تقييدي، مركب ظرفي، والمركب الظرفي غير تقييدي. شنو هو المركب الظرفي؟ حرف يدل على الظرفية واسم من بعده نسميه ظرف، مركب ظرفي، مركب ظرفي. فكرة واضحة إن شاء الله إخواني، يعني تركب المركب من حرف جر واسم مجرور، حرف جر واسم مجرور، هذا المركب إما يعطيني معنى الظرفية، إما يعطيني معنى الابتداء، إما يعطيني هالشكل. أسا أنا من تسألني هذا ليش سموه مركب ظرفي، صراحة ما يعني ماكو أي وجه لتسميته بالمركب الظرفي، لأنه ما مختص بفي الظرفية، يشمل من الابتدائية ومن الجنسية ومن التبعيضية وباء الواسطة وحروف الجر كلها وعلاء الاستعلائية وكل الحروف يشملها. يعني لو هيك يعني في 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 تصور القاصر، لو مسمينا المركب الحرفي مثلا ممكن انه يختص بالحروف مثلا. على أي حال الفكرة وصلت إلكم إن شاء الله سبحانه، أن تركب المركب من حرف جر واسم مجرور هذا مركب غير تقييدي، لأن الاسم المجرور لا يكون قيدا للحرف، لأن الحرف معناه جزئي فلا يحتاج إلى تقييد، يعني متشخص، معناه متشخص، ومثلنا له مثل كلمة من لو تكون للابتداء، إذن بعد هي لا تدل لا على التبعيض ولا على الجنسية حتى مثلا تحتاج إلى قيد، لا هي من دخلت بجملة دلت على معنى واحد فقط، إذا دلت على معنى واحد فقط صارت مثل كلمة زيد تدل على شخص واحد فقط، إذا دلت على شخص واحد فقط بعد تحتاج إلى تقييد، ماكو شيء وياه حتى نقيد عنه، ما جاي يدخل غيره، أغيار ماكو، فلذلك لا يحتاج إلى تقييد. لفظ زيد بعد لا يحتاج إلى تقييد إذا دل على شخص بعينه. كذلك كلمة في، كلمة من، إذا دلت كلمة على، كلمة الباء حرف الجر مثلا، واو القسم، واو ربة، إذا دلت على معنى معين حينئذ لا تحتاج إلى تقييد، لأنه ليس لها معنى آخر حتى أقيد معنى عن معنى، ما أحتاج إلى فصل معنى عن معنى لأن ما عندي غير معنى واحد، فبعد شنو أقيدها؟ فبالتالي تكون كلمة الدار في قولنا في الدار هذا مركب ناقص لكن غير تقييدي، وكلمة من فضة هذا مركب ناقص ولكن غير تقييدي، وعلى السطح مثلا زيد على السطح، هاي على السطح مركب لكنها ليست مركبا تقييديا. هذا القسم الأول من أقسام المركب الناقص غير التقييدي، واللي يسموه بالمركب الظرفي. القسم الثاني المركب التضميني، بعد ماكو وقت ذكره، هذا نترك إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.